بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللسامعين. قال الشارح حفظه الله: قال الشارح حفظه الله أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على شرح العقيدة الواسطية لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وانتهى بنا الكلام إلى هذا الموضع، إلى الكلام على إثبات صفة العينين وما سبقها من الكلام على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم الكلام على هاتين الصفتين، إلا أن الشيخ حفظه الله تعالى عقب بتقرير هذه المسألة والرد على بعض الشبهات التي يتعلق بها المبطلون. وقبل الدخول فيها ينبغي أن تعلم أن هذه الشبهات التي سيذكرها وكل شبهة عارضت الكتاب والسنة وعارضت ما كان عليه سلف الأمة فإنها متأخرة، لم يقل بها أحد من السلف، وكلما تباعدت القرون كلما ازدادت المقالات الباطلة، وكلما أيضا ضعفت الشبهة، لأنهم يحتجون بما لا يحتج به الأولون. ومن هذه الشبهات ما سيذكره الشيخ، إلا أنه سيذكره بعد أن يقرر الأصل، وهذا هو الأصل خصوصا في باب العقيدة، أن يقرر الحق حتى يستقر في نفس طالب العلم، في نفس المسلم، ثم إن احتاج وكان ممن يطلب العلم ويلتمسه نبه على بعض المقالات الباطلة التي قد تعرض له وإلى بعض الشبهات. وهذا ما سيفعله الشيخ، فقال بأن الآيات التي وردت في الكتاب والتي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كقوله تعالى ولتصنع على عيني، وكقوله تعالى تجري بأعيننا، أنها دليل على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وهاتان الصفتان، وهذه الصفة صفة ذاتية على الحقيقة كما أراد الله جل وعلا، وكما تقرر معنا في الدروس الماضية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذه النصوص تستحضرها في كل ما تثبته لله سبحانه وتعالى، وكما هو التباين بين الخالق والمخلوق في الحقيقة، عندما تقول خالق ومخلوق فكذلك التباين في الصفات والأفعال والأسماء وما شابه ذلك. قد سيأتي التنبيه على أن النصوص وردت بالجمع ووردت بالإفراد، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، وهنا الشيخ قرر بأن المثبت لله سبحانه وتعالى، لأن المثبت لله سبحانه وتعالى عينان، وهذا سيجيب على بعض ما يتعلق بهذا الإثبات، بإثبات العينين، مع أنه جاء بالإفراد والجمع. لكن قبل أن ندخل فيما ذكره من الرد على ما خالف هذا الاعتقاد، أن يقال وهو من أهم ما عني به السلف، بل إنهم لا يذكرون الشواهد اللغوية، انتبه لهذا فإنه من التقارير الحسنة في العقيدة، لا يذكرون الردود اللغوية إلا من باب الشواهد والمتابعات، فليست عندهم ردا أصليا، والرد الأصلي عندهم هو إجماع السلف، فكل ما يذكرونه في باب الاعتقاد يقولون هذا إجماع السلف، هذا اعتقاد السلف، لم ينقل عن السلف غير هذا. هذا يفعله الأصفهاني، يفعله السجزي، يفعله شيخ الإسلام تيمية، ومن تقدمه كثير، يفعله أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الإبانة وفي رسالة إلى أهل الثغر وهي من أهم كتبه، ينصون على الإجماع على إثبات العينين على إثبات اليدين ولا يلتفتون إلى ما وراء ذلك. والأمر الثاني أنه قد جاء في حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة في صفة الدجال أنه قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عين اليمنى، ففهم السلف قاطبة من هذا الحديث إثبات هاتين إثبات الصفتين إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولاختلال هذا الأمر عند بعض المعاصرين وهو عدم التفاتهم إلى إجماع السلف وعدم التفاتهم إلى ما نبهنا عليه مرارا وأنتم طلاب علم وهو المصدرية، وهذه من مهمات العلم وهو أن يكون المصدر صحيحا، وإغراقهم في بعض المصادر التي تلوثت عقائد أصحابها بأن يكونوا معتزلة أو أشاعرة وإن اشتهروا في الناس وإن اشتهروا بسبب كتبهم. قد تضرب مثالا على هذا شهرة أبي محمد بن حزم الأندلسي على سبيل المثال مطبقة للآفاق وخصوصا بين طلاب العلم المتأخرين وخصوصا بعد عناية كثير من أهل العلم المقاربين أو المعاصرين لكتب أبي محمد بن حزم، فظنوا أن هذا الاهتمام ينجر إلى عقيدته وهو على أقل أحواله معتزلي كما يقول بعض أهل العلم، وشيخنا النجمي يقول أشعري سمعته منه، وابن عبد الهادي يقول جهمي جلد، وهذا كره ابن كثير ولم يعترضه. فابن حزم رحمه الله قال نثبت لله أعين وعين، وهذا ما يقوله بعضهم، لكن يحاول أن بعض المعاصرين ممن يحققون ويؤلفون ولكنهم يحاولون أن يلطفوا العبارة فيقولون نثبت ما جاء في القرآن ولا نقول بإثبات العينين، ولعلمائنا ومشايخنا عليهم ردود. أخرنا الكلام على هذا من الجلسة الماضية لهذه الأهمية لأن هذا الباب من أهم الأبواب التي يحصل مناقشتها، إثبات اليدين وإثبات العينين في باب الصفات الذاتية، مع أنه حتى المتقدمين من الأشاعرة طبقة الأشعري نفسه طبقة طلابه وطبقة من تابعه كابن عساكر ممن ينتسب إلى الحديث كابن عساكر والخطابي والبيهقي ومن شابههم كانوا لا يتعرضون لقضية الصفات الذاتية على الإطلاق، بل يثبتونها ويذكرون نصوصها وينافحون عنها، طبقة الأشاعرة أو عامة الكلابية والأشاعرة من المتقدمين. على كل حال ابن حزم قال هذا، وهذا القول لا شك في بطلانه، لأننا مع أنه لا يفهم هذا من لغة العرب التي سيؤيد بها الشيخ كلامه هو مخالف لإجماع سلف الأمة، إما من جهة النقل الصريح أو من جهة عدم الورود، لأنه لم يرد عن السلف أنهم قالوا نثبتها على هذا المعنى. وهذا كثير، يعني المقصود من دراسة المتون هو أنك تفهم تحرير العبارة، قضية الرجوع إلى المراجع وكتابة ما قالوه يسهل على كل أحد. هذا ما أراده الشيخ من تقريره، ونرجع إلى كلامك. تفضل.
أحسن الله عليك. قال الشيخ حفظه الله فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إلى مفردة إليه مفردة ومجموعة
مضافة إليه مفردة ومجموعة ولتصنع على عيني تجري في أعيننا. نعم. وهنا أيضا نبه على أمر يقع في كلام كثير من المفسرين ومن أئمة السلف، وهو أنهم عند تفسير مثل هذه الآيات يقولون برعايتنا وكلائنا، وهذا تفسير باللازم، يسمونه التفسير باللازم. وينبغي أن تعلم أنهم إذا فسروا الشيء بلازمه أثبتوا معه أصله، بمعنى أن التفسير باللازم يستصحب معه إثبات الأصل، فالأصل مثبت عندهم، فيفسرون تجريب أعيننا برعايتنا بكلائنا وحفظنا، وليس هذا نفيا لإثبات حقيقة الصفة. وهذا حتى لو أتيت إلى لغة العرب أو جهة العقل أو جهة الطبع، أن ما لا يثبت له لوازم الحفظ وهو السمع والبصر لا يستطيع أن يحفظ، لا يستطيع أن يكلى، لا يقع منه كلى يعني حفظ ولا رعاية لمن يحفظه ويرعاه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيوكل إلى أعمى حفظ شيء؟ حتى لا يكله الناس في حراسة بابل ولو وقف عنده. فإثباتهم للازم الصفة، يريدون أن يبينوا ما ثمرت هذا التفسير، ليس نفيا لأصل هذه الصفة. نعم واصل.
ولما انتقت السنة بإضافتها إليه مثنة وقال النبي مثناتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعوى، وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه.
يعني أن العرب لا يطلقون لفظة الأعور إلا لذي عينين، وهنا الحديث جاء في انتفاء الربوبية عن الأعور الدجال، فيدل على هذا على أن الثابت لله سبحانه وتعالى إثبات عينين. وكل مصادر العربية التي يرجع إليها كالعين للخليل والمخصص لابن سيدة والصحاح للجوهري وكل ما يرجع إليه في كلام العرب ولغاتهم من تهذيب اللغة من لسان العرب من المتقدم والمتأخر، يقولون يطلق العور على ذي عينين. وأكد هذا بإثبات اليمنى، بإثبات اليمنى يعني إرادة الإفراد، أن العور واقع في واحدة من ذي عينين، ولا كلام للعرب في غير هذا إطلاقا، وكلامهم مدون، فأرادوا هذا المعنى من الإثبات في حديث ابن عمر. جاء اللفظ الصريح في حديث أبي هريرة فإن أحدكم يقف بين عيني ربه، إلا أن هذا الحديث لا يصح، ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق لكنه حديث ضعيف. نعم.
ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتسميته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه،
هذا من ناحية القواعد العربية، انتهى من التقرير الأول. كيف نجيب على الإفراد ونجيب على الجمع في الأيدي وفي العينين، في اليدين وفي العينين؟ كيف نجيب على هذا؟ بأن العرب تشاكل الضمير بأنها تأتي بما يقتضي المشاكلة، تأتي بما يقتضي المشاكلة. يعني المشاكلة ماذا نعني بها؟ المناسبة. في قول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، سيذكر الشيخ هذا. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. فإن أضافوا الواحدة المتصلة إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا
مفرد إلى مفرد أفردوه،
وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لله.
أي الأحسن جمعه مشاكلة لله. نعم.
كقوله سبحانه تجري بأعيننا، وقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأصح في لغتهم جمعه.
كقوله إذا أضافوه إلى مثنى فالأصح جمعه الأصل. نعم.
كقوله فقد صغت قلوبكما،
وإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، من هما؟ حفصة وعائشة مظاهرتين كما جاء في الصحيحين. نعم.
وإنما هما قلبان، فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض. ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم.
إلا من حسن. ولا غرابة في الحج في مثل هذا الباب. وكما قيل سال حيث وقف الناس رحمه الله. وهنا تتنبه إلى أن إطلاق العنان للرأي بدون تقيد بفهم السلف مفسدة، ومفسدة عظيمة. فكون الإنسان يكون ذكيا حاذقا بليغا متجردا كما يقولون ليست هذه كافية، هذا دين. المرجعية فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف، حتى أنهم نصوا في الأحكام العملية الفقهية على ابتداع إحداث قول ثالث، إن كان بعضهم ينازع وبعضهم هكذا الإجماع. السلف لهم قولان، تأتي أنت بقول ثالث لم يقل به أحد من السلف في مسألة عملية، في مسألة حكمية يعني من العمليات من الأمور الفقهية ليست عقدية، فكيف مثل هذا القول مثل هذه الأقوال؟ يقتصر على ما عليه سلف الأمة. انتهى من هذا، بقيت بعض التنبيهات على ما يتعلق بصفة اليدين، وهي من الشبهات التي يتعلقون بها. العرب لا تدخل الباء على اليدين إلا لذي يدين موصوف بهما إطلاقا، لا تعرف العرب إلا هذا. وإذا كانوا يستعملون اليد على ما لا يوصف بيد فإنهم لا يدخلون عليها الباء بأي حال، وإنما يقولون بين يدي فلان مثلا. هذا يجوز في الأمرين، يجوز فيما يوصف باليدين ويجوز فيما لا يوصف باليدين، فيقولون بين مثل قول الله تعالى بين يدي عذاب أليم، بين يدي عذاب أليم، ولا يقال بيدي عذاب أليم، تمام؟ ويقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة، ولا يقال بيد الساعة. أما إذا أرادوا موصوفا بها فإنهم يدخلون عليها الباء كقوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي. وأيضا إذا أرادوا إضافة النعمة أو السابقة فإنهم لا يجردونها عن حرف يعديها يدل عليه السياق، كما يقال مثلا لك علي يد، لك علي يد، علي يد، أو عندي، أو عندي لك يد، يريدونها بها إيش؟ النعمة والسابقة، ما هو أنها أعطاه يد أو أعطاه يدين، لا يفهم هذا عربي بحال من الأحوال. وبقي تنبيه أخير قد تراه في بعض كتب الاعتقاد المخالفة لطريقة السلف، من أنهم يقولون أول ابن عباس قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد فقال بقوة، وهذا ليس فيه تأويل لا من قريب ولا من بعيد، ولا تعرف العرب آد يئيد هذا المصدر إلا بمعنى القوة، لا تعرف آد يئيد بمعنى اليد. والسماء بنيناها بأيد بقوة لأنه من آد يئيد، من آد يئيد بمعنى قوية. وهذا قول واحد في تفسير السلف إلا ما وقع في كتاب وربما وقع عند غيره، وإنما أنبه مع أنه ليس من طريقة الدرس، ما وقع في كلام الأشعري رحمه الله في الإبانة عندما ذكر صفة اليدين وذكر هذه الآية أيضا، هذا ليس بالصحيح، لأن السلف لم يفهموا منها إثبات اليدين وإنما فهموا منها قوة، وهذا ما حرره غير واحد من أهل العلم. تفضل.
أنا شيخ لو ذكروا هذه الآية في صفة اليدين لا صح.
لا ليس صحيحا، لأن مهم على القوة. وهذا ما قرره شيخ الإسلام في التدمرية.
إثبات السمع والبصر لله تعالى. قال المصنف رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أم يحسبون أن
وقوله
أحسن الله إليكم وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشارح رحمه الله حفظه الله قد سمع الله قول التي وهي خولة بنت ثعلبة تجادلك أيها النبي أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت وذلك حين ظاهر منها وتشتكي إلى الله معطوف على تجادلك وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه قالت والله ما ذكر طلاقا ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وأنني صبية
وإن لي صبية
صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك.
والله هذا جدالها وشكايتها رضي الله عنها وارضاها.
السلام الله عليكم. والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما في الكلام إن الله سميع بصير يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. أحسن الله عليكم. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل كتاب وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحادثون به سرا في مكان خال ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره بلى نسمع ذلك ونعلم به ورسلنا لديهم يكتبون أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل إنني معكما أسمع وأرى يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما أسمع وأرى أي أسمع كلامكما أحسن الله لكم وكلام عدوكما وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه وهذا تعليل لقوله لا تخافا قوله ألم يعلم أبو جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأن الله يرى أي ما علم أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء والاستفهام لتوقيع والتوبيخ للتقريع والتوبيخ قوله الذي يراك أي يبصرك حين تقوم للصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما إنه هو السميع لما تقوله العليم به. قوله وقل يعملوا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين يعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله
سيخفى
أحسن الله عليكم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على ذلك. الشاهد من الآيات الكريمة
كما قلنا من قبل الشيخ حفظه الله من فوائد هذا الشرح أنه يفسر لك الآيات التي ساقها المصنف بمثل هذه الطريقة. وطريقة الشيخ حفظه الله في التفسير طريقة عجيبة حسنة قريبة سهلة يسيرة ميسرة. ومن سمعه في التفسير عندما كان يدرسه في المسجد وقد طبع في مجلدين وتفسير مفصل علم هذا. وبعد أن يفسر هذه الآيات بمثل هذا التفسير ينتقل إلى قصد المؤلف منها وأنها سيقت لإثبات الأسماء والصفات. قال
الشاهد من الآيات الكريمة قال الشارح حفظه الله في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به.
حقيقة هذه العبارة مترددة متكررة في كلام العلماء في باب العقيدة مع عدم ورودها لا في الكتاب ولا في السنة. ونبهنا من قبل أدري في هذا الدرس أو في غيره على أن السلف كانوا يقتصرون على سياق النصوص دون زيادة عليها. فلما وقعت الفتنة وتكلم أهل البدع في آيات الصفات وقصدوا إلى إبطالها وتعطيلها أتى السلف بما يوافق لفظها ليس إرادة منهم إلى مزاحمة نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب على الخصوص وإنما لأجل بيان المراد منه. فلما نفوا الكلام وقالوا الكلام مخلوق قالوا يتكلم على الحقيقة استوى على العرش على الحقيقة وهكذا من أجل تحقيق المراد الذي وردت فيه هذه النصوص لا لأنهم يريدون مزاحمة نصوص الكتاب والسنة هذا أمر. والأمر الثاني لأن هذا هو الذي جاءت هذه النصوص من أجله. نعم
منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر حيث جاء فيها إثبات السمع لله
نعم. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما مر معنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكرت فائدة في ذلك المجلس عن الشيخين الشيخ محمد الأمين والشيخ محمد بن إبراهيم في سبب ذكر هذين الاسمين وهما السميع البصير. وهذه الفائدة هو أن هذه الموجودات التي توصف بالحياة وبالقدرة وبالعلم ثابت لهما السمع والبصر ومع هذا تختلف باختلاف الموصوف بها. وهنا قال ليس كمثله شيء فنفى المثلية له المثيل والشبيه والنظير والمديد إلى آخره كما تقدم وأثبت السمع والبصر. نعم
أحسن الله. جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع ولا يصح في كلام العرب أن يقال بشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر. هذا هو الأصل. فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر.
من يسمع ويبصر جاءت بهذه التصاريف في الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الباب هنا متعلق بسمع الله سبحانه وتعالى وبصره. والله جل وعلا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال قد سمع الله قول الذين قالوا، وهنا وقف صناديد المتكلمين كالباقلاني وابن فورك وجماعات منهم عند مثل هذا السياق متحيرين، حتى زعموا أنهم يستطيعون الجواب على كل شيء مما يتأول فيه الأسماء والصفات إلا في هذا الموضع، إذ هم يقولون إن الصفات متعلقة بالقدم، حتى قالوا الكلام النفسي السمع البصر كلها يعتبرونها التي يسمونها بالصفات النفسية قديمة أزلية ليست كما يعبرون محلا للحوادث، بمعنى أنهم قالوا إذا أثبتنا كلاما على المشيئة وإذا أثبتنا السمع عند حدوث المسموعات عند صدور الكلام وإذا أثبتنا المحبة عند وجود موجبها جعلنا الله محلا للحوادث والتنقل في مثل هذا الباب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل هذا تعظيم للرب جل وعلا؟ تعظيمهم للرب كما يقول شيخ الإسلام هو التعطيل الذي ألبسوه ثوب التنزيه، الذي ألبسوه ثوب التنزيه، هذه كلمة عظيمة. فهم يستجرؤون على أن يصفوا الله جل وعلا بالعدم وبالتعطيل المحض على أن يثبتوه بما يليق بجلال وجهه. عندما جاء متى سمع الله قول المرأة؟ أفي الأزل؟ سبحان ربي العظيم. عندما جاءت شاكية مجادلة، وعندما قال اليهود هذا المقال، وعندما أحب الله ذلك العبد قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي، وكل هذا أيضا راجع إلى سابق علمه جل وعلا بأن هذا كائن، وإنما هذا في حال ظهوره من العبد، في حال الظهور ما يسمى بعلم الظهور. فقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح؟ قالت تعالى سبحان الذي وسع سمعه كل شيء ما كان بيني وبينها إلا الحجرة ولا أدري ما تقول. هذا هو الصحيح. فالله جل وعلا سمع تحاورها مع نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به. قال المصنف رحمه الله وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح حفظه الله قوله وهو أي الله سبحانه شديد المحال، المحل في اللغة الشدة أي شديد الكيد. وقال الزجاج يقال ما حلته محالة إذا
ما حلته
محالة ما حلته محالا إذا قاويته
ما حلته محالا.
ما حلته محالا إذا قويته حتى يتبين أيكما أشد.
أيكما أشد. نعم.
وقال ابن الأعرابي المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال المكروه والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وقوله ومكر
هذا في قوله سبحانه وتعالى هو شديد المحال, يعني شديد المكر شديد الكيد. لماذا استعمل الشديد بمعنى شديد بمعنى أشد؟ لأن هذا الباب من صفات المقابلة التي لا تأتي إلا بموجبها أو مستوجبها. الكيد لا يكون من الله سبحانه وتعالى على سبيل الابتداء, وهكذا المكر, وهكذا الاستهزاء, وهكذا الخداع, هكذا الخداع والخيانة. قال الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم, ولم يقل فخانهم أو فسيخونهم, لأن هذا نقص محض لا يكون بعكس الكيد بعكس المكر بعكس الخداع, لا يكون على سبيل المقابلة بما يناسبه. وهنا قال الله سبحانه وتعالى وهو شديد المحال, أشد المحال صيغة تفضيل, ما يدل على أنهم هم مكروا وكادوا وحاولوا المماحلة, إلا أن الله سبحانه وتعالى قابلهم بما يتناسب مع فعلهم. أيكما أشد محالا؟ نعم.
وقوله ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر, وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه. والمكر فعل شيء يراد به ضده, ومكر الله أي استدرجهم وجازاهم على مكرهم فألقى شبهه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه.
والله وقال إنه هذا الرجل الواشي كما ذكر المفسرون الذي جاء يخبر بمكان عيسى فعاقبه الله بهذا, فألقى عليه شبه عيسى فرأوه, فلما رأوه ظنوه عيسى فقتلوه. وعلى القول الثاني أنهم أصلا ما وجدوا شيئا وإنما كذبوا اليهود, وهم يعلمون سفه عقول النصارى وضياعهم في الخرافات, فقالوا هذه المقالة وعلموا بأن النصارى سيصدقونهم مع اعتقادهم بأن هذا إله, إله مقتول. يا سبحان الله.
أحسن الله عليكم. والله خير الماكرين أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر لمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. وقوله ومكروا أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام وأهله خيفة خوفا من أوليائه. ومكرنا مكر
من أوليائه
ومكرنا مكر جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا وهم لا يشعرون بمكرنا. وقوله إنهم أي كفار قريش
مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون, فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما مكر الله؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. نعم.
وقوله إنهم أي كفار قريش يكيدون كيدا أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق. وأكيد كيدا أي أستدرجهم وأجازيهم على كيدهم فآخذهم على غرة وهم لا يشعرون. الشاهد من الآيات في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد, ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه, فإن المكر حقيقة على بابه.
هاي كأنها اشكلت عليك.
ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه حقيقة
حقيقة على ذلك.
فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي.
المكر هذا أصله. نعم.
وكذلك الكيد والمخادعة. والمكر والكيد نوعان، قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله
ككيد الكفار للمؤمنين وكيد قوم صالح له من أجل قتله. نعم.
وحسن وهو إيصاله على من يستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة،
وهو المقابل. ولهذا لم يوصف الرب سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل بكيد ولا مكر ولا خداع ولا استهزاء إلا على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة لقصد هؤلاء. فهم هذا مهم جدا، وهذا الصفات، لأن الصفات من حيث الإجمال ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يثبت لله سبحانه وتعالى، والأسماء ما يثبت لله سبحانه وتعالى ابتداء السميع والعليم والبصير، والثاني ما يثبت مع نقيضه، مع نقيضه كباب الإخبار في قولهم النافع الضار المعطي المانع وما أشبه ذلك، والثالث ما يثبت لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، وهو الكيد والمكر والاستهزاء والخداع وما تقدم معنا. نعم.
شوف قوله تعالى والله خير الماكرين، لو قال واحد والله خير المقابل بهذا الشيء،
لا لا، هذا من باب التفسير، يقابل الكيد بالكيد يعني، لكن هذا يعني خير الماكرين على ظاهره. خير هي في الأصل أخير، وإنما حذفوا همزتها لكثرة الاستعمار. نعم.
أحسن الله. من ذلك نعم. وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله، والله أعلم.
نعم. وإن هذا أيضا قد لا يذكر الكيد وقد لا يذكر المكر. قال الله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين، هل ذكر كيدهم؟ لكن لما قال وأملي لهم يعني في كيدهم، لا في كيدهم، وأملي لهم في كيدهم إن كيدي متين. نعم.
أحسن الله عليك. والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازة حسنة من المخلوق، أن المجازة حسنة، أن المجازة حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. تنبيه، نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء فلم يسمى بالمريد والشائي،
فلم يسمى بالمريد والشائي.
وكذا مكر ويمكر وأكيد كيدا، فلا يقال الماكر والكائد لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم.
نعم، تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فلما احتملت هذين الأمرين بطل استعمالها، بمعنى أن باب الأفعال وما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى في الفعل من باب المقابلة لا تشتق منه الأسماء. وقد نبه شيخ الإسلام على اسم المريد والمتكلم في شرح الأصفهانية، وأنه لا يسمى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين. وقول الشيخ هنا الشائي مأخوذ من ماذا؟ من شاء، المشيئة يعني. وقع في الحموية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في سياق كلامه لبعض من نقل كلامهم في إثبات علو الله واستوائه على عرشه وجميع صفاته، قال الشائي، ولم يقع تعقيب من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على هذا في هذا الكتاب، وذلك أنه قد نبه على أنه ينقل كلامهم أحيانا برمته وقد لا ينبه على ما فيه من الخطأ. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى عن هذا الذي وقع في الحموية، كأنه الله أعلم أجاب بنحو هذا، قرأته بعيدا، لكن هو أجاب في الفتاوى وقرر أنه لا يثبت مثل هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. علم هذا الكيد والمكر وما ذكرناه من الصفات، إنما لا يسمى الله عز وجل به لأنه واقع على سبيل المقابلة. نعم.
الشيء إذا قلنا من باب الإخبار،
حتى من باب الإخبار، لأنهم في باب الإخبار يجعلونه من اسم الفاعل أصالة، ومثل هذا لا يصدق عليه، مثل هذا لا يصدق عليه تطبيق اسم الفاعل. والشائي احتمال فيه في الكمال والنقص، وهذا قد يشاء خيرا أو شرا وما شابه ذلك. نعم.
الله عليكم. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح حفظه الله: إن تبدوا خيرا أي تظهروه، أو تخفوه فتعملوه سرا، أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. قوله وليعفو أي ليستر ويتجاوز أولو أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية، وليصفح بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته، ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين.
على حظ عظيم، حظ يحض عباده على هذا الخلق العظيم، وإنما يحضهم في مثل هذا الحظ ويقابلهم بفعله هو لأن هذا الأمر فيه من الصعوبة والمشقة والشدة ما لا يقوى عليه أكثر الناس، ما لا يقوى عليه أكثر الناس. ولهذا كانت العرب تقول العفو عند المقدرة. لماذا؟ لأنه قل قادر يعفو، قل قادر يعفو. ولهذا قال ابن الوردي رحمه الله في لاميته الشهيرة العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها وأن يكررها، يقول: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. هذا كان نفسك يعني عرضة لمكان الجزاء والعنف وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم والله غفور كثير مغفرة رحيم كثير
رحيم. لأنها فعول شيخ مبالغة رحيم. نعم.
قوله ولله العزة ولرسوله، هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين. والعزة هي القوة والغلبة، وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم.
وهو العزيز من أسمائه العزيز، كما سيأتي هو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام الجناب بالسلطان.
وقوله عن إبليس قال فبعزتك أقسم بعزة الله تعالى لأغوينهم أجمعين.
أقسم
أي أحسن الله أقسم
أو أقسم ما له أقسم هو الإبليس إيش مكتوب عندك؟
أنا عندي أقسم يعني قال فبعزتك أقسم بعزة
أقسم
لأغوينهم أجمعين لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال تليق به، وهي صفات كمال تليق به.
كمال كلها كمال محض، وإنما يذكرها الرب سبحانه وتعالى تحببا لعباده إلى عباده وتلطفا بهم، وأنه مع عدله حليم سبحانه وتعالى. وإن علم جل وعلا أنه قد يغتر بعض عباده بحلمه إلا أنه يمده في ذلك. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال. نعم
أحسن الله إليكم. إثبات الاسم لله ونفي الم ونفي المثل ونفي المثل عنه. وقوله قال المصنف رحمه الله وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح حفظه الله تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك اسم ربك تعاظم أو علا وارتفع شأنه وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله
تبارك يعني
إلا على الله ذي الجلال والإكرام. تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه،
يعني أن لفظ التبارك هذه لا تقال إلا على الله جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرة، لأنها صيغة تعظيم، تبارك بمعنى تفاعل. ولهذا يغلط أكثر الناس عندما يقولون قاصدين الدعاء تبارك الله، وهذا إنما هو ثناء ليس دعاء. ولهذا جاءت الأحاديث بارك أو برك، فيقال بارك الله، بارك الله بالدعاء. نعم في الدعاء يقال بارك الله. تمام. ومن الغلط أيضا الذي يقع في اللغة الإخبار بصيغة المفعول مبروك يريد به الدعاء، وإنما هو إخبار، إنما هو إخبار ولا يقصد به الدعاء في مثل هذا. لا يقال أنهم يقصد به الدعاء في مثل هذا الحال. نعم.
هل
إذا رأى أحد يعني يقول بارك الله،
بارك الله،
أي بارك الله، ما شاء الله، بارك الله، لا قوة إلا بالله، ألا بركت؟ النبي حديث عن مسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. والعبادة لغة الذل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. واصطبر لعبادته أي أثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها. هل تعلم له سميا؟ الاستفهام للإنكار. والمعنى أنه
ما ضابطه؟ ما ضابط الإنكار والإبطال؟ انكفاء وقوع ما بعده، هذا الضابط. إذا جاءك استفهام ينتفي وقوع ما بعده فهو للإبطال، يسمى الإنكار الإنكار، يسمى الإبطال. هل تعلمون له سمية؟ ما الجواب؟
لا سمية،
منتفي. تمام؟
نعم. هل تعلم له سمية؟ الاستفهام للإنكار، والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفء في لغة العرب النظير، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند في اللغة المثل والنظير والشبيه، أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في الحب والتعظيم. وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها، أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق، أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد، بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. في الرزق، نعم قلنا في الرزق. أحسن الله عليك. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات اسم الله أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفر والند عن الله سبحانه، وهو نفي مجمل. وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص.
هذا الموضع قد تقدم معنا الكلام عليه في أول هذا الشرح، عندما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن اعتقاد أهل السنة أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف. وذكر تفسير هذه الآيات هل تعلم له سميا، قال ابن عباس مساميا يساميه، فلا تجعلوا لله ندا يعني شبيها أو شريكا أو نظيرا، منه قول حسان أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. وهذا الباب إجمال لما تقدم، إجمال لما تقدم، بمعنى أن أهل السنة أن الباب الذي أن النصوص التي تقدمت لن تستوعب جميع الأسماء والصفات من جهتين. الجهة الأولى أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يقصد هذا، ولهذا قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، ثم قال ها وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من الإيمان، من هنا تبعيضية، هذه جهة. والجهة الثانية أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، فحتى وإن ظن الظان أنه سيستوعب جمع الأسماء فإن هذا باعتبار الاجتهاد لما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، ولم يفهم أنها ولم يفهم أحد ممن ينتسب إلى السلف واعتقادهم أن هذا يراد به الحص، وإنما قال به أبو محمد بن حزم تكرر معنا اليوم، وقال به أيضا رجل من الشافعية غير مشهور اسمه ابن كج ذكر هذا الحافظ في التلخيص عنه، ففهموا أن هذا الحديث يدل على الحص. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد معين، لأن لهذا الإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أحمد بإسناد صحيح في حديث مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، يظن على أنه ليس كل أحد تعلمه، وأبعد من هذا أن لا يعلمه أحد من الخلق. فهنا ثلاث درجات، أسألك بكل اسم هو لك علمه كل أحد، ها، وبكل اسم هو لك علمه بعض الناس، وبكل اسم هو لك لا يعلمه أحد من خلقك. لما؟ لأنه قال استأثرت به في علم الغيب، وهذا من أهم القواعد المتعلقة بالأسماء. ومن أهم القواعد المتعلقة بالأسماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا نثبت له إلا ما أثبته لنفسه. وما ضابط الأسماء الحسنى؟ ذكرناه غير مرة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الدرس وفي غيره. واحد الذي يدعى الله به في الثمن الأخير، ها، أن يكون بالغ، أن يكون مما سمى الله به نفسه، وأن يكون من الأسماء الحسنى، أن يكون من الأسماء الحسنى، وأن يكون مما سمى الله به نفسه، وأن يكون من الأسماء التي يدعى بها. وهذا راجع إلى التوقيف، لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فالسلف آمنوا بهذه الأسماء وأثبتوها ووصفوا الله وسموا الله بها وآمنوا بالصفات. الأدلة على الأسماء ظاهرة، ولله الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى. ما الدليل على إثبات الصفات؟ إذا قال لك مماحل مجادر تقول الصفات الصفات الصفات، أين ورد لفظ الصفات؟ حديث صاحب السرية أميرهم الذي كان يقرأ بهم يقول هو الله أحد في كل ركعة، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفة الرحمن، وهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال أما بنعمة ربك فحدث، هذا الدليل على أن المفرد إذا أضيف إلى إفراد أو جمع فإنه يدل على العموم، يعني صفات الرحمن. وهذه السورة اشتملت على صفات الأحدية والصمدية، قل هو الله أحد والإلهية، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. والسلف أثبتوا ما أثبته الله نفسه كما كررنا مرارا. والقواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته كثيرة، كرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التدمرية، كرها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في كتابه المأمول، وذكرها ملخصة مهذبة مسهلة تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لكتاب القواعد المثلى، وقدم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد للواسطية بأيضا جملة من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، ثم انظر ما وراء ذلك مما يسمى بالرسائل الجامعية والمصنفات والقواعد الكلية في باب الأسماء والصفات، فهو باب واسع منثور في كلام السلف كالدارمي عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة وغيرهم من أئمة السلف. يبقى التنبيه على إجمال فيما يتعلق بموقف الفرق الضالة الكبرى من باب الأسماء والصفات، وهم الجهمية عموما. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بأن الجهمية ثلاث طوائف في التسعينية: الجهمية الخالصة المحضة في أول التسعينية، الجهمية الخالصة المحضة وهم أتباع الجهم بن صفوان، والجهمية المتوسطة وهم أتباع واصل بن عطاء، والجهمية الأخف وهم الكلابية والأشاعرة، الكلابية والأشاعرة، وكلهم يسمون بالجهمية. ولهذا قال أيضا في أول كتابه البعلبكية: والجهمي هو كل من نفى وصف الله سبحانه وتعالى بالكلام والاستواء، وذكر جملة من الصفات، فكل من عطل الله سبحانه وتعالى عن شيء من أسمائه وصفاته فإنه يقال فيه جهمي. وإنما يقال فيه جهمي لأن التعطيل وإن كان في أقل درجاته كما هو الحال عند بعض الأشاعرة خصوصا المتقدمين، فإنه لا يكون تعطيلا إلا بأصل جهم بن صفوان، لا يكون التعطيل تعطيلا إلا بأصل جهم بن صفوان القياسي الشمولي الذي نبهنا عليه عند قول المصنف رحمه الله: ولا يقاس بخلقه. فالمعطل لا يعطل إلا بأصل جهم، إلا أنهم تنزلوا في هذا التعطيل. ولهذا أدخل المعطلة على أهل الإسلام من تسلط الباطنية والإسماعيلية ونفات حقائق الشرائع من التأصيل والضعف، طبعا على أمثالهم، وإلا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أدخلوا عليهم من الشبهات بسبب هذا الأصل ما أفسد في ديانات الناس، ما أفسد في الديانات وفي عقول الناس. فإن هؤلاء لما ردوا، يعني أخف المعطلة لما ردوا بعض حقائق الشرائع بمقتضى العقل، رد عليهم أفسد الباطنية في أعظم ما أبطلوه من حقائق الشرع والإيمان لنفس أصلهم. فما لم تثبته الأشاعرة في الصفات الفعلية يقابله ما لا تثبته المعتزلة في الأسماء في الصفات جميعها، يقابله ما نفته الجهمية الخالصة المحضة في الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، يقابله ما تسلطت به الباطنية والإسماعيلية وغلاة الفلاسفة في أن كل أمور الغيب إنما هي عبارة عن خيالات أخبر بها الأنبياء قصدوا بها إصلاح نفوس العامة، حتى انتقلوا إلى الشرعيات وذكروا الحج والمراد بالحج، وأنه ليس المراد بالحج البيت الحرام، يعني قصد النفس تهذيبها أو قصد باطنيتها إلى آخره، فأدخلوا بهذا الشر إفساد عظيم. إذن خلاصة القول أن الجهمية الخالصة الذين نفوا الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، ومنهم من أثبت الوجود المطلق الذي هو الخيال الذهني مرارا كررنا، الذي لا وجود له إلا في الذهن، لا وجود له في الخارج، والتصور الذهني أوسع من كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان، خيال يسمى خيال. ولهذا قلت لكم لماذا يسمى المتكبر مختالا؟ لأنه في خيال نفسه أنزلها منزلة لا يستحقها فسمي مختالا من الخيال. والذي يفترضه الذهن من التصورات أو الحيثيات قد لا يكون له وجود على الإطلاق. ألا يمكن الآن أن تبعد في طفرة العلميات هذه؟ عندهم نوع من جميع هذا يسمونه بالخيال العلمي الذي أفسدوا به عقول وأذهان أبناء المسلمين وشباب المسلمين في هذه الألعاب التي يلعبونها وما يقومون به من هذه التي تسمى بالألعاب الإلكترونية، ثم بعد ذلك يبكون ويئنون من الفساد الذي أحدثوه. على كل حال قد يتخيل الإنسان كل شيء، أرض بلا تراب أو أرض بلا ماء هل لها وجود في الخارج؟ هذا هو ربهم الذي اعتقدوه. ولهذا قال بعض السلف، وهذا كثير في كتبهم، والذهبي رحمه الله يذكر كثيرا من هذا في السير، وربما بعض الآثار التي يذكرها ليست موجودة لا في العلوم ولا في العرش له، وهذا من فوائد كتاب السير، حتى أنني قيدت دفاتر في القراءة من قديم، يعني من أكثر من 25 إلى 24 سنة، من سير أعلام النبلاء في كلام الذهبي رحمه الله في الآثار التي ينقلها عن السلف في ذم الجهمية، في ذم الجهمية في إثبات الصفات في ما أشبه في وما أشبه وما أشبه ذلك. ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن بعض السلف كان يقول غاية قول الجهمية أنه لا إله لا في الأرض ولا في السماء. خيال. المعتزلة جاءوا وأخذوا نفس أصل الجهم بن صفوان وأثبتوا أسماء أعلاما محضة ليس لها صفات، وهذا تقبله عقولهم كما قبلت الجهمية النفي المطلق. جاءت الأشاعرة الكلابية قبلهم فأثبتوا الصفات الذاتية ونفوا الصفات الفعلية الخبرية، وهذا بمقتضى النقل لا بمقتضى العقل. فما لم تقبله عقول المعتزلة قبلته عقول الأشاعرة أو بعضه، وهكذا. ولذلك تجد في كلامهم أو تفاوتهم في إثبات بعض الأسماء وبعض الصفات، إلا أنهم جميعا يتفقون على أن ما أثبتوه ليس بدليل النقل وإنما بدليل العقل.
أحسن الله،
لأنكم ستصلون عند الشيخ، يعني إيش انتهينا من هذا الفصل اللي ذكره؟ ما الذي بعده؟ الذي بعده الظهر أني أرى الصفحات طويلة.
أي نعم، نفي شريك عن الله.
يعني لا، بس الظهر أن الشيخ استروح فيه. يا خلاص نترك إذا، لأنكم تحتاجون كل الناس تحتاج إلى الوضوء وتذهبون إلى درس الشيخ.
إن شاء الله. إذا كان لا يجب أن تكون بالمقابلة أو إثبات.